ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل.
نعم، هذا في ميزان الحقيقة. ليس من يقطع طرقا بطلا، الذي يقطع على الناس طرقهم، الذي إن كان وإذا صاح صيحة فرغت الديار فقط من صيحته للرعب الذي يدخل قلوبهم منه من صياحه. سمعت شيخنا ولد عدود رحمة الله عليه يقول كان واحد عندهم في قبيلتهم إذا سطى ساط، إذا جاء سارق خرج هو يصيح بصياحه فقط يفر السارق، يخشى صولته من صياحه. فتصور أنت إذا تقدم الأمر إلى 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 فعل يد، ومع ذلك ليس هذا البطل. والبطل عندهم في اللسان العربي هو الشجاع، يقال بطل لأنه يبطل جراحاته إذا جرح في الحرب، تلك الجراحات لا ينتبه لها ولا ترده عن اقتحام حومة الموت، فسمي بطلا لأنه يبطل الجراحات أو لأنه يبطل دماء من يقتلهم من الناس، لأنهم لا يستطيع أحد أن يثأر لنفسه منه لأنه شجاع قوي، فسمي بطلا لأجل هذا. يقول لك ليس الذي يقطع الطرق هذا بطل، البطل هو الذي يقطع طريق الشيطان إليه بأن يتقي الله، هذاك البطل. وفي الحقيقة هذه هي الطريق التي ينبغي قطعها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال رحمه الله: واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل.
تكلم عنه.
صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد بالليل زحل.
قال رحمه الله: صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد بالليل زحل. صدق الشرع، عندما يخبرك الشرع بخبر صدقه، ولا تجعل خبر الشرع محل نظر. إذا بينما هو مثبت إذ صار يفتقر إلى إثبات، خبر الشرع مثبت لغيره ليس غيره مثبتا له مما تراه عينك، أو ينجلي للناس مما يتواضعون عليه من العلوم فيقول هذا نفاه العلم ونرده وهذا أثبته العلم فنقبله، وأنت لا تفهم ما معنى العلم في كلام ذوي العلم. صدق الشرع ما جاءك عن الصادق المصدوق، إما مما جاء به عن ربه، سواء أكان مما جاء به عن ربه لفظا ومعنا، أو مما جاء به عن ربه معنا واللفظ منه صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك يجب أن تصدقه. لا تضرب له الأمثال، لا تجعله وغيره سيان. اقتربت الساعة وانشق القمر، كيف انشق القمر؟ وانشقق القمر هذا من علامات الساعة، لا على المراد علامة ساعة. طيب، والبخاري أنهم في البخاري أنهم انشق القمر حتى صار في القتين وبينهما الجبل، والبخاري رجل يخطئ ويصيب. لا تضرب الأمثال. الذي يجيئك من طريق مأمونة عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ينبغي تسليم له، ينبغي التسليم له، ولا ينبغي أن يقايس بالآراء ولا أن تضرب له الأمثال. وإن لم تدركه وإن لم تعقله، أنت طلب منك أن تؤمن بالذي صح من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، وذلك القرآن الذي لا مرية فيه، وذلك الصحيح من أحاديثه صلى الله عليه وسلم. هذا طلب منك أن تؤمن به، لم يطلب منك أن تغربله بفهمك قبل أن تؤمن به. فما جاوز فهمك قبلته وما رده فهمك أو فهم غيرك من الفاهمين أو غيره، يعني طلب منك أن تؤمن. فالذي فهمته فالحمد لله، والذي لم تفهمه لعل الله يجليه لك. عندما أسمع من يرد الأحاديث التي هي مروية في الصحيحين بسبب أن الناس الآن عرفت هذه العلوم، الشمس تسجد تحت العرش تذهب، فإذا شرق فإذا غربت سجدت تحت العرش، فيؤذن لها أن تطلع فتطلع، وهكذا إلى أن يأتي اليوم الذي قدر الله فيه أن تقوم الساعة فتأتي فتسجد تحت العرش وتستأذن في أن تطلع فلا يؤذن لها وترجع من حيث أتت. يقول لك المسلمون، بعض المسلمين من أهل الفيزياء، هذا كيف الشمس تسجد تحت العرش ونحن الآن نرى الشمس بأعيننا وبهذه المناظير ونرى حركتها لا نرى لها سجودا؟ طيب أنت تريدها أن تسجد، يعني أن تضع جبهتها على الأرض، هذا هو السجود عندك، وما لم يكن كذلك فلا تعده سجودا. لا، الشمس ليست إنسانا، الشمس كوكب، تعقل كيف يسجد الكوكب؟ طيب فلماذا ترده؟ لو قلت لك إن الشمس تسبح تقولنا أرى كيف تسبح، ما أسمع شيئا. تريد أن تسمع شيئا؟ من قال لك إن تسبيحها شيء تسمعه؟ هبك سمعته أن لك أن تفقهه، وهذا الذي حيل بينك وبينه بقول ربك وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. حال بينك وبين أن تفقه تسبيح، تنفيه لأنك لا تفقهه، تنفي سجود الشمس لأنك ترى شمسا تدور حول كذا وثم تدور في ما، أنا لا أنفي ذلك الذي ترى، لكني أنفي أن تنفي ما لا تعقيل. صدق الشرع، أنت مسلم. ولا تقل لي البخاري، أنا سمعت بعض الفضلاء يقول البخاري استعمل آلات وقته، استعمل علم وقته، والعلم يتقدم. جميل، البخاري أدخل الأحاديث إلى مختبر لتقول لي كانت في ذلك الوقت المناظير لا فقط الزجاج هذا، والآن المناظر هذا يتقدم. هذه علوم عقلية، هذه علوم عقلية، علم البخاري، نظام البخاري، ميزان البخاري وميزان عقلي. كيف الآن أنا أقول لك أنت إما حي وإما ميت، فبعد 1000 سنة إذا قدر له أن تكون الدنيا ما لا يزال في عمرها 1000 سنة، يأتيك إنسان يقول لك فلان في ذلك الزمن كان يتكلم بعلم وقته، الآن ممكن شيء آخر، إما حي إما ميت، إما ماذا؟ هل علم عقلي هذه؟ هل استقراء عقلي؟ أجدد على البخاري لا بعلم وقته ولا بعلم وقتك، إلا أن تزيد صنفا ثالثا عندنا نحن في المغرب، نقول حي وميت، هذا حي وميت، هذا صدق الشرع يا إخواني، صدقوا الشرع الذي يأتيك به الشرع ينبغي تصديقه. هو يقول لأنه هو يريد شيئا آخر، يريد شيئا كان في زمنه كثيرا. يقول لك لا تركن إلى رجل يرصد في الليل زحل، لا تركن إلى، لا تميل إليه، ركن يركن وركن يركن لغتان، فإن شئت فقل لا تركن على لغتي ركن يركن، وإن شئت فقل ولا تركن على لغتي ركن يركن. أبو عمرو رحمه الله حكى لغة ثالثة وهي ركن يركن، وهذه قال العلماء فيها تداخل لغتان، تداخل لغتين، كأنه أخذ ماضي لغة وجعله مضارع لغة، وإلا فليست لغة ثالثة. ولا تركن إلى، لا تميل إليه، قال ربنا سبحانه، يقول والله أقول أنا عندما الآن أسأل، أجيبوا إن شئتوا، قال ربنا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. نعم، ولا تركن، لا تميلوا، لا تركن إلى رجل يرصد بالليل زحل. يرصد، أصل الرصد هو الرصد، هو الجلوس على الطريق ترقبا للآتي، هذا الرصد. ومنه قول عمرو بن سالم الخزاعي في أبياته المشهورة التي استنصر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عادت بكر على خزاعة بعد صلح الحديبية، وجعلوا لي بكداء رصدا، رصدا قوما يترقبوني. يقصد هو لا تصدق رجلا يرصد يترقب زحل الكوكب المعروف، لماذا يترقبه؟ ليخبرك بما يعطيه إياه ترقبه لزحل مما سيقع، ومن الأمور التي تكون ومن الأمور التي لا تكون، ولا تخرج في هذه الساعة ولا تصنع هذه التجارة. وكان ما أدري هل ما زال هذا الشيء في الجرائد أم لا، لكن في زمن مضى كنت تجد في الجرائد يعني مقادير الأسبوع، إذا كنت من برج كذا فأنت في العمل سيقع لك كذا، وفي الحب سيقع لك كذا، وفي البغض سيقع لك كذا، وفي الحمق في هذا الذي ترك، وإلا في الحمق واقع لك كذا، أنك تقرأ ذلك. لا تركن إلى رجل يصد بالليل زحل ليخبرك بشيء. تعرفون حديثه صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا في البخاري. هذا لم تقبل له صلاة 40 يوما، قد سأله فقط، لم يقل لك صدقه، فقد سأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. أما إذا صدقه فقد كفر بما جاء على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. روى أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما استفاد رجل علما من النجوم إلا أخذ به علما من السحر، زاد ما زاد، ما زاد زاد. قرينان، فلا تفعل، لا تسأل، لا تصدق، لا تأتيه، وما جاءك به الشرع فهذا الذي تصدقه وتقبل عليه ولا تضرب له الأمثال. لكن ها هنا ينبغي فهم شيء: ليس كل علم النجوم مرادا بكلام الشيخ. هذا المعني بكلام الشيخ هو العلم الذي يدعى به استقراء الكائنات العلوية لما لها من التأثير في الكائنات السفلية، هذا هو المكذوب. أما تطلب علم النجوم بما أذن الله فيه: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، طلب اهتدائها من هذا علم الفلك، هذا ليس شيئا من عين، هذا بل هذا فرض كفاية ينبغي للأمة أن يكون فيها، ينبغي على الأمة أن يكون فيها من يحسن هذا.
قال رحمه الله: حارت الأفكار في قدرة من قد هدى سبلنا عز وجل.
سبحانه وتعالى حارت الأفكار. شوف كأني به يريد في هذا البيت أن ينبئك عن علاقة بالبيت الذي قبله. يقولك: صدق الشرع. إذا جاءك من هذا الشرع ما لم تدركه فاعلم أن الأفكار قد حارت في قدرة ربنا سبحانه. كيف تريد أن تحيط علما بحكم المودعة في شريعته، بالأسرار المودعة في أوامره ونواهيه؟ هذا مما لا طاقة لإنسان به. لا بد أن تبقى جهة مغباه عن تعقل الناس، لابد، ليبقى التكليف، ليبقى التسليم، لئلا يصير الإيمان إيمانا بشيء تدرك حسنه على وجه التفصيل، ليبقى الشيء الذي لا تدركه، لا تتعقله. عقلك لا ينبئك عن وجه الحسن فيه، عن وجه الحكمة فيه، ولكنك تمتثل عندما تنظر مثلا مسائل غريبة. تقول: إنسان بقي هو وعمته فقط، إذا مات هو، إذا ماتت عمته ورثها هو، ورث كل شيء منها، وإذا مات هو لم ترث عمه درهما، عمته درهما واحدا. ماذا هذا؟ ما الحكمة في هذا؟ كيف يأذن الشرع بأن يرثها ولا يأذن بأن ترثه؟ كيف هذا موجود؟ كيف تفسر لهذا تفسيرا منطقيا يقبله تعقلي أنا لا أجد، لكنك لا تمتثل إذا لم تدرك لم تتعقل. لا بد أن يبقى هذا الجانب في الشريعة. إذا أدركت كل شيء وعقلت كل شيء وأنت صرت إذن لم يظهر لنا هذا الجانب الامتثال فيك، صار مشوبا. أهو امتثال بالشارع امتثال بما أدركت أنت من حكمته؟ فما لم تدرك من الحكمة بما أنك أدركت كل شيء لا يظهر لنا هل أنت ممتثلا أم لست ممتثلا. قال ربنا ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. لم يبقى عندك شيء في هذه الأوامر في هذه الشرائع، لم يبقى عندك شيء فيه غيب، لأنه صار كل شيء عندك متعقلا. هذا لا يمكن أن يكون، لا بد من بقاء هذه المغيبات التي لا يستطيع العقل تفسيرها، والعاقل يرى في الشاهد أمثالها. سألت مرة صاحبا لي طبيب قلب تخصص في عروق القلب، قلت له هل ترى شيئا فيما تراه في صناعتك لكنك لا تفهم كيف يكون؟ ها أنت الآن طبيب وهذا تخصصك وأنت ماهر خريج، لكن ترى شيئا تقول هذا كيف؟ لا ينبغي. قال نعم. قلت اذكر لي. قال مثلا أحيانا نرى جاء الإنسان فشخصنا الذي له، رأينا بحثنا في قلبه فوجدنا عنده آثار سكتة قلبية، تعرض لسكتة قلبية لأننا نرى كل شيء فيها، عنده الكريات في العروق وعنده كذا وعنده كذا، كل شيء كل شيء. فإذا سألنا يقول لم أتعرض لشيء، لم يكن شيء. نقول مستحيل، هذه آثار السكتة القلبية، ما يمكن تكون هذه الآثار إذا لم يوجد هذه السكتة القلبية. يقول أنا ما تعرضت لها. يقول لا نستطيع تفسيره، ما ندري. يقول كيجيك إنسان عنده حالة مرضية ما في القلب، فإذا جاء يعني أخضعناه للراديو الفلاني، التخطيط الفلاني، نقول هذه الحالة عندما ندرس وندرس نقول صاحب هذه الحالة يكون ينبغي يجب أن يكون تخطيطه هكذا. هذا شيء كما أنك تقول واحد زائد واحد يساوي اثنان، هذا الشيء تدرسه في معاهد الطب في الدنيا كلها. من عنده هذا المرض إذا جعلت إذا أخضعته لتخطيط في قلبه تخطيط يكون على هذا الشكل. قال في أتينا التخطيط على شكل آخر. قل مستحيل يكون، ونحن نراه بأعيننا. يعني كأنه يقول هذا الذي أراه بعيني مستحيل، لأن هذا عنده الشيء الفلاني والشيء الفلاني ينبغي أن ينتج التخطيط الفلاني، لا ينتج. كيف هذا؟ ولا نستطيع تفسيره. وهم عاقلون لا يردون الطب جملة، لأنك تجد فيه شيء لا تفسره، لكن تقول إن علمي محدود في هذا الباب. وكذلك قلها هنا. وأنا هذا الذي قلته لكم سألت عنه كثيرا من الناس، أنا فقط الآن أذكر لكم ما ذكر لي هذا، وأنا فقط سألت عنه هذا النوع من الطب وطب آخر وكذا، لأني أعلم أن كثيرا من الناس يردون كثيرا مما أخبرني الشرع لأنه يراه بسبب ما حباه الله به من سعة العلم وبسطة المعرفة يراه غير قابل لأن يطابق، غير مقبول بسبب هذه الوسائل. كما قلت لكم في قضية سجود الشمس، أنت ترى الآن الشمس تريد أن تراها 24 ساعة، تراها عارف كيف فين هي وكيف ذهبت ومتى جاءت ومدارها ووقت الذي تدور، وتقول لي سجود، وتقول تحت العرش. كيف تحت العرش؟ كيف تحت العرش؟ وين العرش؟ مخلوق هذا العرش، مخلوق. الشمس تدور في فضاء، في فراغ الهواء، والهواء نعطيك تقسيمه وهذه طبقاته كذا. كنت تقول لي أنت تقول لي بعد ذلك سجود تحت العرش ويؤذن لها وترجع؟ كيف ترجع؟ إيش ترجع؟ مين ترجع؟ صدق الشرع، قل آمنت بالله أفهمته قد جلاه ربك لك، وما لم تفهمه لا يضرك عدم فهمك إياه لكن يضرك أن ترده. نعم.
حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلنا عز وجل.
طيب إذا كان كذلك لماذا تصدق؟ لأنه لا يمكنك أن تحيط علما بحكم ربك وأسرار. حارت الأفكار في قدرة الأفكار، هذه الأذهان التي تعمل، التي تنظر، تذهب من المقدمات إلى النتائج ومن النتائج إلى المقدمات طردا وعكسا. تحاول إحاطة بقدرة ربنا سبحانه. عندما يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم في مروى البخاري وغيره إنه أذن له أن يحدث عن ملك ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 100 عام. كيف هذا؟ مش تقول لي أنت يا تعقل شبه. هذا عادة طور التعقل، تتعقل وماذا؟ كيف 100 عام لتصل من شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 100 عام؟ مش هذا؟ في النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ديكا يعني ملكا على صفة ديك، هذا حديث صحيح أيضا، إن ديكا قد مارقت رجلاه الأرض وعنقه منثن تحت العرش. ويقول سبحانك ما أعظم قدرك، فيجيبه ربنا سبحانه فيقول لم يعرف ذلك من حلف بي كاذبا. هذا ملك مرقت خرقت رجله الأرض وعنقه منثن تحت العرش، يعني هو أطول من هذه المسافة كلها، لم يجد موضعا له ليقيم عنقه، بل عنقه هكذا منثنين. هذا شيء. النبي صلى الله عليه وسلم عندما في قول ربنا سبحانه ولقد رأه بالأفق المبين، رواه مسلم عن عائشة أنها قالت أنا أول الناس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال هو جبريل رأيته سادا بعظمه، يعني كل حيثما نظر النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل، حيثما نظر جبريل سد جثته، سدت الأفق حيثما نظر النبي صلى الله عليه وسلم يمين شمال يرى جثة جبريل. ماذا هذا الخلق؟ وش هذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنتم تعلمون ما أعلم ضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا، أطت السماء وحق لها أن تأط، أطت صوتت كصوت الذي يطأ على الأرض الخشب، أطت السماء وحق لها أن تأط. لماذا؟ ما فيها موضع إلا وملك راكع أو ساجد. ثم تنظر إلى هذا الكون الذي أنت فيه يحدثك عنه أشياء، أشياء والله أشياء تحيط بماذا؟ هذه مخلوقات وشيء، وش مخلوقات، شيء مخلوقات، وتفكر في الخالق، في قدرتي، في قدرتي. لا إله إلا الله. حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلنا عز وجل. شوف هدانا سبلنا، هدانا سبلنا، هذه الهداية، هذه الهداية باب تحار فيه الأفكار، هذه الهداية. قلت مرة الجنين عندما يكون في بطن أمه قد ضمن له ربه سبحانه رزقه، فيأتيه بواسطة ذلك الحبل، جميل، فلا يتعنى له. هذه الهداية حصلة بواسطة ذلك الحبل، الهداية إلى ما به حياته. لكن عندما يقطع الحبل ويخرج الجنين فتأخذه الممرضة مثلا وتجعله بين يدي أمه، فتأخذه الأم وتلقمه ثديها، فهو يأخذ الثدي فيمص. أنا دائما أتساءل لماذا يمص؟ كيف عرف أن رزقه سيأتيه إذا مص؟ يعني ليست الحركة الوحيدة التي يفعله بفمه يمص، لماذا لم ينفخ؟ أرأيتم قط طفلا أول مرة سيلتقط ثدي أمه فنفخ، فلما رأى أن النفخ لا يأتي بشيء حينئذ مص؟ ما يوجد هذا، كل من التقم ثدي أمه مص. لماذا مص؟ هداه ربه إلى أن هذا الرزق يأتي، مع أنه شوف ربنا سبحانه يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا. أليس هذا علما؟ بلى هداية. هذا يسر لك رزقك، قدر لك رزقك، ثم هداك إلى طريق اجتلابه وأخذه. أقول من هذه العجائب، لماذا يأخذ حلمة الثدي؟ لماذا لا يمس جانب الثدي؟ لماذا يرى أن هذا اللبن هذا اللبن يأتيه من حلمة الثدي؟ لماذا لا يأخذ جانبها؟ لا، وإن ألقمت جانبها يبقى فمه يبحث حتى يجد الحلمة ثم يأخذها يلتقمها. لماذا لا ينفخ؟ لماذا لا يعد؟ لماذا لا يدفعها بلسانه؟ شيء أجنبي هذا عندك في الفم. الحركة الطبيعية إذا وقع عندك شيء أجنبي أن تلفظه، أن تدفعه، لا أن تمصه. هذه هداية، هذه هداية. ثم يهدي الحليب ليخرج من الثدي، الثدي الذي هو لحم وعروق وشحم، ويسلك لك فيه سبلا ويعطيك أن تتمص. والغريب أنهم يقولون يكون في البرد دافئا ويكون في الصيف باردا. هذه من العجائب، حارت الأفكار في قدرة ربنا سبحانه. إما حيث ما نظرت فقط ينبغي النظر بعينين يقظتين، ترى عجائب من صنع الرب سبحانه. حارت الأفكار، تحيط، صدق الشر.
كتب الموت على الخلق فكم قل من جمع وأفنى من دول.
سبحانه وتعالى كتب الموت، كتب الموت على الخلق. إنك ميت وإنهم ميتون. إنك، إن التي تفيد التوكيد، لم يقل له ربنا أنت ميت وهم ميتون، قال إنك، حرف توكيد لئلا يظن ظان أن إنسانا لكرامته على ربه لن يذيقه ربه الموت. كل نفس ذائقة. كتب الموت، كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش، فله كسره. من قول المرأة في حديث أبي زرع، أم زرع، زوجي عيايا أو غيايا طباقا شجك أو فلك أو جمع كل لك. شجك الشج الجرح، أو فلك، يعني هي هذه المرأة المسكينة مع زوجها بين جرح أو كسر أو يجمع ذلك جميعا لها. شجك أو فلك أو جمع كل لك. فل من جيش أو من جمع، وأفنى من دول. أفنى من دول، كم تسمع من الدول الفانية؟ هذه التي قصت لك في القرآن، دول، وهذه التي جاءت بعدما أوحي بالقرآن. أين كتب ربنا الموت عليهم؟ وكتبه علينا كما كتبه عليهم، وسيحدث عنا كما يحدث عنهم. وإنما المرء حديث بعده، فكن حديثا حسنا لمن وعى. إذا ذكرت قيل رحمه الله، ولا يقال أخزاه الله ارتاح الناس منه. سأل الله أن يحسن الخاتمة ونجعل هذه خاتمة، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن الوردي رحمه الله: حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلنا عز وجل. كتب الموت على الخلق فكم قل من جمع وأفنى
فلا
هنا شيخ قل
صحيح هذا لا لا غلط كيف قل قل لا يتعلى ليس بمتعد
أحسن الله إليكم فل من جمع وأفنى من دول أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعزل
هذا كنا أمس وقفنا على قوله كتب الموت على الخلق فكم فل من قوم وأفنى من دول ثم بعد ذلك يستطرد يبين هذا الفل الذي كسر ربنا سبحانه به الجموع وأفنى به الدول أين نمرود؟ نمرود بن كنعان يقال نمرود ويقال نمرود بالدال والذاء معجمة بن كنعان يقال هو من ولد حام بن نوح ويقال من ولد سام بن نوح كان من ملوك النبط الأوائل يقال إنه عاش دهرا طويلا وملك وكان من عتاة الملوك ومن جبارهم ومن طغاتهم وهو فيما يزعمون الذي وقعت المناظرة بينه وبين إبراهيم عليه السلام ومن طغيانه وجبروته أن إبراهيم عليه السلام عندما يقوله فيما قص ربنا سبحانه علينا ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر يقال هو هذا نمرود بن كنعان والآن انتقال إبراهيم عليه السلام من السؤال الأول إلى الثاني كأنه يوهم أنه سلم بإجابته على السؤال الأول إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس المشرق كأنه سلم بالأول والواقع أنه ليس بتسليم ولكنه انتقال لئلا يدخل معه في جدال لئلا يقول له لا أنت لست تحيي وتميت ما هو الإحياء والإماتة عند هذا النمرود يعني يأتي يؤتى بأسيرين قد استوجب القتل فيترك أحدهما فلا يقتله فعنده أنه قد أحيا ويقتل الآخر فعنده أنه قد أماته سيدخل معه فيه جدال والأقرب أن يأتيه بسؤال لا يجد ما يجادل به فيه قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس المشرق وهذا من طمس الله سبحانه على هذا الكافر فإنه لو شاء لقال أنا الذي أتي بالشمس المشرق فليأتي بها ربك من المغرب لكنه طمس ربنا سبحانه على فهمه حتى لم يستطيع أن يقول مثل هذا ولتفهموا أنه هو لا يحيي ويميت ما هو الإحياء؟ الإحياء هو إعادة حياة إلى محل فقدت منه الحياة هذا إحياء هو عندما يترك حيا من استوجب القتل المحل لم يخلو من حياة فأعدت إليه المحل حي فلا يسمى إبقاء حيا لا يسمى هذا إحياء أنا أحي وأميت ما الإماتة؟ الإماتة هي إزهاق للروح من غير نقض للبنية هذه الإماتة أما ما كان فيه إزهاق الروح بنقض البنية هذا قتل وليس إماتة نعم أي نمرود وكنعان أبو نمرود هذا وكان جبار أيضا ومن
ملك الأرض وولى
وأين من ملك الأرض منذ خلق الله الأرض إلى يومكم هذا وولى وعزل وكان نافذ الأمر مبسوط اليد مسموع الكلمة أين هؤلاء جميعا أين هؤلاء ها سؤال لا يطلب منه جواب جوابه معلوم هذا كله بيان لقوله كم فل من جمع وأفلى من دول
أين عاد أين فرعون ومن رفع الأهرام من يسمع يخل
أين عاد قوم هود القبيلة العاتية الشديدة القوة التي كانت لا ترى لقوتها نظيرا قال ربنا سبحانه: وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. ليس في الأرض فيما كانوا يزعمون أشد منهم قوة. إذن قال ربنا سبحانه: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد من القوة. أين هم؟ أين هم؟ لم تغني عنهم قوتهم، لم تمنعهم. أين عادوا؟
أين فرعون؟
أين فرعون؟ أين فرعون الذي جاء بالدعوة التي لم يسبق إليها؟ قال: يا أيها الملأ، ما علمت لكم من إله غيري. إله. وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. إن فرعون علا في الأرض واتخذ أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. أين هو هذا؟
ومن رفع الأهرام؟
أين فرعون ومن رفع الأهرام؟ أين هم؟ من رفع الأهرام؟ يقال هم ملوك العماليق ويقال غيرهم. والقضية في العجب من رفعها، كيف رفعت إلى الآن؟ ما زال الباحثون عربهم وعجمهم لا يجد أحدهم جوابا لهذا السؤال، كيف بنيت هذه وكيف رفعت هذه الحجارة الضخمة إلى هذه المرتفعات العالية؟ وكيف يعني أنتم ترون الهرم الذي ترونه من فوق مثله من تحت، وطاقات وقوات تدخل أشعة الشمس إلى جثة الفرعون المدفون، يعني إتقان وصناعة في ذلك القبر العجيب. هؤلاء الذين أوتوا هذا العلم أين هم؟ فلهم الله وأفندوا ولهم.
من يسمع يخل
وسيفنينا ويفل دولنا ونبقى أحدوثة كما بقي من قبلنا، فلننظر أي أحدوثة نكون.
من يسمع يخل،
من يسمع هذا يخل يظنه صدق هذا الشيء. من يسمع يخل.
أين من شاد وساد وبنوا هلك الكل ولم تغن القلل.
أين من شادوا؟ أين من سادوا؟ الذين كانوا سادة على الناس، يفرح الناس بفرحهم ويغضبون بغضبهم، ومنى أحد الناس أن يرضى عنه هذا السيد. أين هؤلاء السادة؟ أين من سادوا؟ أين من شادوا؟ أين من شادوا؟ بنوا. شاد يقال شاد إذا طلا بالشيد، الشيد هو الجص أو الطين. أين هؤلاء؟ أين من شادوا وسادوا وبنوا؟ ويحتمل أنه يريد السؤال عن كل من ساد وشاد وبنى، ويحتمل أنه يريد عن قوم بعينهم، أي هم ثمود، لأن العادة جارية بذكر ثمود بعد ذكر عاد، وقد ذكر عادا، وثمود عرفوا بالبنيان. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هذه وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. بيوتا قراءة. أين
هلك الكل ولم تغني القلى؟
هذا الجواب. أين هم أيها السائل عنهم وعني؟ هذا الجواب. هلك الكل، هلكوا جميعا. طبعا هذه الكل البعض، هذه هذا تعبير يغلطه اللغوي، ال لا تدخل على كل ولا تدخل على بعض، ولكن هلك الكل ماتوا جميعا. ولم تغني القلل، القلل جمع قله، وقلة الجبل رأسه وأعلاه. لم تغني عنهم قللهم، لم تمنعهم. قل لو كنتم في بروج مشيدة، يعني لو البروج المشيدة في أعالي القلل، في رؤوس الجبال، في المتمنعات التي لا يخلص فيها أحد لأحد، لخلص إلى أحدكم الموت إذا جاءت ساعته، لم تغني القلل.
أين أرباب الحجى أهل النهى؟ أين أهل العلم والقوم الأول؟
طيب أين أرباب الحجى؟ أرباب العقول. أين أهل النهى؟ جمع نهية العقول. أين أهل العلم والقوم الأول؟ أين هم؟ أين الصحابة؟ أين التابعون؟ أين الأئمة؟ يقول لك إنها هلكوا أيضا ولم تغني عنهم أيضا القلل. ويقول لك إن هذه الدنيا ليست بدار لا لصالح ولا لطالح، إنك ميت وإنهم ميتون. المراد من هذا الخبر لازمه، هل يجهل أحد واحد من الناس أن هؤلاء جميعا ماتوا؟ فما الفائدة في الإخبار إذن بشيء يعلمه الناس أجمعه؟ لازمه من أن تعلم أنك ميت كما مات هؤلاء. وإذا علمت أنك ميت تعمل لذلك، لأن من علم أنه ميت علم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول أعد للسؤال جوابا. أسأل الله أن يختم لنا بالخير. الإنسان تغره البسطة التي بسطت له في الدنيا، يغره ذلك، لكن إذا تذكر أن طوائف ممن كانوا قبله أعطوا أكثر مما أعطي، وبسط لهم أكثر مما بسط له، ومع ذلك لم يغني عنهم شيئا، وهم موقوفون أمام ربهم يسألهم عما قدموا من صالح الخير، من صالح العمل ومن غيره، إذا أريد له الخير فإن ذلك سيحدث له العبرة والعظة. نعم.
أحسن الله إليكم.
سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل.
سيعيد الله كلا منهم، سيعيد هؤلاء جميعا، نمرود وكنعان وعاد وثمود وقوم لوط، ويعيد من كان قبلنا، ويعيد الصحابة، ويعيد الأئمة، ويعيد الفجار، ويعيد الكفار، ويعيد كلا منهم، وسيجزي فاعلا عما فعل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وما ربك بظلام للعبيد.
أحسن الله إليكم.
أي بني يسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل.
اسمع نصائح، اسمع وصايا تعينك إذا أطعتني فيها وامتثلتها، يوم يعيدك الله كما يعيد أولئك ويجزيك عما فعلت، تكون قد قدمت صالحا تجزى عليه. اسمع وصايا، هذه الوصايا التي جمعها لك، وهي وصايا قد خصت بها خير الملل، خير الملل، خير الديانات، الملة الدين.
اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل.
أول الوصايا اطلب العلم، لأن العلم سبيلك إلى معرفة ربك وإلى معرفة ما يرضي عنك ربك فتفعله، وإلى معرفة ما يسخط ربك عليك فاجتنبه. كل ذلك إنما يكون بالعلم، والتقوى اجتناب وامتثال. التقوى بالعلم تنال، والتقوى اجتناب وامتثال، اجتناب ما ينبغي اجتنابه وامتثال ما ينبغي امتثاله، وإنما ذلك يعلم بالعلم. والآيات والأحاديث في بيان شأن العلم وفضله معروفة مشهورة يعرفها أكثركم. أي شهادة أعظم، أي مرتبة أعظم من مرتبة من استشهدهم الله على كلمة الإخلاص، على كلمة الخلاص، على كلمة لا إله إلا الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فرضي بشهادتهم مع شهادته سبحانه وتعالى، مع شهادة ملائكته. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. بين ربنا سبحانه أنه إنما اقتدر على ذلك بسبب العلم. قال الذي عنده علم، التعبير بالجملة الوصلية بالاسم الموصول والجملة في إيماء العلة التي بها قدر على ما قدر عليه. قال الذي عنده علم الكتاب أنا آتيك به. لماذا يقول ربنا الذي عنده علم الكتاب؟ ليبين أنه إنما قدر بسبب أن له علما من الكتاب.
قالوا يعني أحاديث كثيرة والآيات كثيرة تعرفونها، لكن الذي ربما قال بعضهم المحل الخسيس، المحل الخسيس يحله العلم يصير شريفا. وذلك في قول ربنا اليوم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. الجوارح المعلمة، إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. طيب وإذا كان كلبك غير معلم وأمسك عليك لا ينفعك أن تأكله إن ذكرت اسم الله. ما الفرق بين هذا وهذا؟ هو أن هذا الكلب معلم وهذا غير معلم. الكلب أعزكم الله، الكلب صار يأكل ابن آدم ما يمسكه الكلب عليه بسبب أنه علم. شوف العلم هذه غريبة. قالوا الهدهد يتيه على سليمان عليه السلام، الهدهد بسبب أن وسليمان وما أتاه الله من علم وما ولم يعلم شيئا من الجغرافيا التي عرفها الهدهد، فتاه عليه قال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ. أحطت بما لم تحط به، هو المهدد، المهدد بالذبح أو بالعذاب. وصار يتيه، صار يتيه، لم يجيء خائفا مهدد، لا جاء تياها بسبب أحطت بما لم تحط به. وبما الذي أحط به؟ إني وجدت امرأة تملكه وأوتيكم شيء. توجد العلم يا إخواني شيء. يروي الشيخ مولاي أحمد بن المامون البلغيثي الرباطي متوفى في أوائل القرن العشرين، روى عن المعيار أن امرأة قالت لزوجها في زمان الإمام مالك رحمه الله يا سفيه، فقال زوجها إن كنت سفيها فأنت طالق. فأحتاج أن يعرفوا هذا سفيه أم ليس بسفيه ليعرفوا هل الطلاق وقع أم لم يقع. فذهبوا إلى مالك يسألونه وقع كذا وكذا، فهل هذه طالق أم ليس طالقا؟ قالوا، قال مالك إن كان عالما أو يجالس العلماء فليس بسفيه، وإلا فهو سفيه والطلاق لا يلزمه. يعني إذا كان لا ليس بعالم ولا يجالس العلماء البته، وهذا هذا إنسان هذا. كما قال صاحب المنفرجات وخيار الخلق هداتهم وسواهم من همج الهمج. المجتمع عنده قسم الهدى ومن يدور في فلكهم والهمج. هذا مأخوذ من قول علي رضي الله عنه للكميت، عالم الناس ثلاثة، عالم رباني ومتعلم على طريق النجاة وهمج رعاع أتبع كل ناعق. همج.
ولا تكسل فما أبعد الخير عن الكسل.
أطلب العلم ولا تكسل، لا تكسل. لماذا؟ لماذا ينصحك بألا تكون كسولا؟ قال لك فما أبعد الخير على أهل الكسل. لا يصيب الخير الكسول، لا يصيب الخير، لا يصيبه، لا يدركه، ما أبعده. يقول هو فما أبعد الخير على وجه التعجب، اشتد البعد بين الخير وهذا الكسول. وهذا الشيء يعني كان العلماء يعرفونه ويوصون به، أن من أراد سلوك سبيل العلم فلا بد من الاجتهاد. إذا كان لا يجتهد، إذا كان يؤذيه حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيه حسن زمان الربيع فأخذه للعلم قل لي متى. ما كان أحد شيوخنا يقول أتعب قدماك فإن تعبا قدمك. ما بيض وجه باكتساب كريمة حتى يسوده شحوب المطلب. لابد لابد. ربنا سبحانه قال ليحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة بقوة. أما الأخذ الفسل، الأخذ الهلهل المترهل، هذا لا ينفع، هذا لا ينفع. صاحبه يضيع الوقت، يضيع الوقت. هذا أخذه بعض الشعراء يقول: اعكف على الكتب وادرس تحز فخار النبوة، فالله قال ليحيى خذ الكتاب بقوة. يريدون إدراك العلوم رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. ومن يطلب الحسنة يسخو بمهرها، وطالب شهد لم تخفه اللواسع. ما أبعد الخير على أهل الكسل. إذا كنت أنت ترى أنه لا بد لك لجسمك ليرتاح أن ينام 8 ساعات، وبعد ذلك لا بد من أن تفطر الفطور الطيب المناسب، ثم بعد الغداء لا بد أن تقيل قليلا، ثم بعد العشاء لا بد أن تسمر مع أصحابك وإخوانك، أنا أبشرك. قال جرير زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا: أبشر بطول سلامة يا مربع.
السلام عليكم. واحتفل بالفقه في الدين ولا تنشغل عنه بمال وخول.
طيب، أردت تطلب، أردت أن تطلب العلم، أول ما تطلبه من العلم كتاب الله. كتاب الله يا عباد الله، لا يؤخذ عنكم، لا تأخذوا عن كتاب الله ذات اليمين ذات الشمال. تتركوا، لا تتركوا كتاب الله، وتتطلبوا علوما ينبغي تأخيرها بعده، فتقدموا ما حقه تأخير وتؤخروا ما حقه التقديم. من أراد أن يسلك سبيل العلماء، الطريقة التي تخلص بك إلى أن تكون عالما من العلماء، لا بد من تقديم كتاب الله، لا بد. ثم احتفل بالفقه في الدين، احتفل، اهتم به الفقه، الفقه. انظروا هذا العلم، هذا الاسم الذي اختير لهذا النوع من العلم، من العلوم، سمي فقها، فهما، الفهم الدقيق يصيرك فقيها، أي تفهم ذلك الفهم الدقيق الذي يغبى عن كثير من الناس الذين يدركونه. هذا أقول لكم، ماذا أقول لكم؟ تعيشون في زمن قل فيه هذا النوع من الفقهاء الذين يتحدث الشيخ عنهم. اقرأوا كتب من تقدمكم من الفقهاء، تجدون والله الذي لا إله إلا هو شيئا عجبا، شيئا عجبا من التفريع والتنظير والإيراد، الشيء لم يرد بعد، وهو يورده ليجيبك، ليوضح لك الإشكال فيه، ويبين لك الإيراد، ويجيب لك الإيراد، ويزيل عنك الإشكال. أشياء غريبة جدا جدا. فقهاء الأذهان عندهم من شدة مضائها وحدتها كأنه سيف، إذا ألقيت عليه ثوبا قطع الثوب من غير تحريك السيف. حدتي الذين حاد ذكاء. أنا الرجل الضرغ الذي تعرفونه، خشاش كرأس الحية المتوقد. هكذا فقهاء. بسم الله الرحمن الرحيم، جن هذا، من ليس إنسان. تقرأ كتابا فيقول لك هذا، وأحيانا على 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 شروح الحديث، وكتب شروح الحديث ليست كتب فقه، لكن مثلا إن شئتم يرجعوا إلى الأبي عندما يتكلم في شرح مسلم، يأتيك بالحديث في حديث الواحد ربما يفرع فيه 5-7 صفحات، حديث واحد، وهذا الحجم تذكر فيه أشياء أشياء، ويريد لك القضية ويأتيك بما يريد عليها ويجيب لك على الإيراد. قلت مرة للطلبة: تدرون ماذا يفعل الشيخ؟ قلت: هذا ما يسمى بلغة البرمجة أورغانيغرام. الآن أنتم كلكم عندكم هواتف، في هذه الابليكيشنز. لا انت تريد ان مثلا تدخل على ابليكيشن اوقات الصلاه، لا تحتاج الا ان تضغط باصبعك على هذا فتخرج اوقات الصلاه. فاذا كنت في غير البلد مثلا ضغطت على تغيير المدينه فكذا. اذا كان ياتيك الوقت بزياده دقائق او بنقصها عندك موضع للتعديل فتزيد 4 دقائق دقيقه الى اخره. لكن انت عندما تستعمل الذي تراه هي واجهة، هو واجهة الاستعمال، لكنك لم ترى الواجهة الأخرى التي هي واجهة البرمجة. هذا الآن الذي أنشأ هذه الأبليكيشن كان جالسا على حاسوبه يكتب سطورا، يكتب كذا، يعطي الأمر الفلاني، ثم يبدأ في الاحتمالات. إف إذا إف كذا كذا if not اذا لا، لان تعرفون هذا الكلام if not كذا كذا if، ويبقى if if not if if not الى ان ينتهي من كل من ايراد كل الاحتمالات التي تقع في ذهنه فيكتب and if، انتهاء if and if. قلت لهم الشيخ ماذا يفعل الان؟ يكتب لكم برنامجا، يعطيك الحديث برنامج if اذا كان هذا فجوابه كذا، وإذا لم يكن هذا فيحتمل الأمر كذا وكذا. كنت تجد هذا المضاء، هذه الحدة في النحاة، في المحدثين، في الفقهاء، في شيء خطير خطير. يعني عندما يقول ابن أجرم الكلام واللفظ المركب المفيد بالأعضاء أقسامه 3 اسم وفعل وحرف، قال هو ما دليلك على أن الكلام ينقسم هذه الأقسام 3 فقط؟ ما الدليل؟ قال دليل عقلي ودليل أثري. والدليل الأثري ما هو؟ قال الإجماع، إجماع أهل البصرة والكوفة أن الكلام ينقسم إلى هذه الأقسام 3. طيب والدليل النظري ما هو؟ شوف العقل الآن قال لك الكلام، الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو تدل على معنى في غيرها، فإن دلت على معنى في غيرها فهو الحرف، وإن دلت على معنى في نفسها فإما أن يقترن المعنى بزمان أو لا، فإما أن تقترن بزمان أو لا، فإن اقترنت بزمان فالفعل وإلا تجيء بشيء آخر. عقل. قلت لهم مرة لو كان فقهاء ذلك الزمن موجودين في هذا الزمن لكانوا يدرسون في لم تدبوا يدرسون في MIT هارفارد كامبريدج. الآن يؤسفني وقد درست في كلية سنوات في الرباط أن أكثر من يتقدم إلى الجامعات في كلية الشريعة، أكثر من، لا أقول كل من ولكنهم جمهورهم، ولا فرق عندي بين مشرقين ومغرب، فهم الذين لم يفلحوا في الذهاب إلى جهة أخرى، معدلاتهم لا تصل بهم إلى كليات الهندسة والطب وكذا، فما الذي بقي؟ كليات الشرعية. فيأتي بعد ذلك هو تدرج في الدراسة ثم انتهى دكتورا لكذا، فيأتي دكتور يناقش في رسائل الدكتوراه فيقول شيئا يذكرني بكلمة أحدهم، يقول إذا تكلم لحان فكتب عنه سمع منه لحان آخر وكتب، ثم سبع الكلام لحان آخر وكتب أيضا، جاء الكلام بالفارسية، خرج عن كوني عربيا، كنا نسمع الفارسية. هذا لعدم الاحتفال لهذا، واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بماء وخول، لا يشغلك عنه شيء، لا مال لا خدم، الخول الخدم، احتفل لهذا الفقه لأنه هو الذي يفتح لك، يفتق ذهنك ويرزقك الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم.
واهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل.
واهجر النوم وحصله، وحصل العلم بهجرك النوم. أنا قلت لك بدنك يحتاج، والله أنا يقول الأطباء إن الأقل ما يمكنه أن ينامه الإنسان ليكون بدنه في راحة هو 8 ساعات. أنا أشك في أن هذا الطبيب كان ينام 8 ساعات لما كان هو يطلب العلم، علم الطب، ولو كان ينام 8 ساعات هذا لا يستحق أن تذهب إليه، يكون من حثالة الأطباء هذا. أشهد
الناس الأبيات معزوة إما إلى الزمخشري وإما إلى الشافعي وإما إلى السبكي، يقول: سهري لتلقيح العلوم ألذ لي من لثم غانية وطول عناق. يرى فيه لذة، لذة وتمايلي طربا لحل عويصة أحلى وأشهى من مدامة ساقي، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي. أبيت سهران الدجا وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. مستحيل هذا. أنا أبيت أدرس، أنت تبيت نائما وفي الصباح مستوي، كيف هذا؟ اليزيدي أحد تلاميذ أبي عمرو العلاء البصري الإمام المعروف، دخل يزيدي على شيخه مرة وهو الشيخ يدرس على الطلبة، فسمعه يقول شيئا فأنكره، فقال اليزيدي لأبي عمرو العلاء يعني كلاما فيه إنكار لهذا الشيء الذي يقال، يعني ما هذا عشان ما العرب لا تقول كذا أو لا يكون كذا. فقال له أبو عمرو بن علاء: نمت وأدلج الناس. لم يجبه، أنت ما زلت هنا، هذا فعله بك نومك أن هذا أن هذا سؤالك، ما زلت تسأل هذه الأسئلة، هذا فعله بك نومك، هؤلاء أدلجوا.
فمن يعرف المطلوب يحترم.
نعم، هذا مأخوذ من القول العربي: من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. نعم.
لا تقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل.
نعم، إياك أن يصرفك الشيطان عن الاحتفال به والجد فيه والحرص على أن تكون من أربابه، فتقول قد ذهبت أربابه به وكيف يحتاج لي وأنا من أنا حتى يسأل الناس وهؤلاء فلان وفلان. كل من سار على الدرب وصل، لكنه ينبغي أن يسير على الدرب الذي سار عليه أولئك. لا تخترع لنفسك دربا تقول أنا سأصل، انظر ذلك الدرب أين يوصلك، الدرب الذي سار فيه أولئك ووصلوا به هو الذي ينبغي أن تسلكه. كل من سار على الدرب، هنا للعهد، الدرب المعهود الذي يسير عليه من يسير ليكون عالما.
نعم. في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل.
في ازدياد العلم إرغام العدا، هو لما قال واحتفل للفقه في الدين، روى مالك في موطئه أن عروة بن الزبير ومروان بن الحكم تذاكرا، مروان الحكم في ذلك الوقت أمير المدينة، تذاكرا مما يكون الوضوء، فقال مروان: من مس الذكر الوضوء. فقال عروة: ما أعلم هذا. فقال مروان: حدثتني بسرة بنت صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. قالوا في التعليق على هذا الحديث: هذا فيه ما كان عليه الناس في ذلك الزمن من مذاكرة الفقه. هذا أمير المدينة يذاكر أحد فقهائها السبعة، أحد علمائها في مسائل الفقه، هذا ما كانوا عليه من المذاكرة في الفقه. روى ابن عبد البر في جامعه بإسناده إلى عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه كان قال: أتينا أم الدرداء فتذاكرنا عندها الفقه، فقلنا لها: يا أم الدرداء لعلنا أمللناك، سئمت من كلامنا هذا وطولنا الجلوس عندك. قالت: لا والله، فإني طلبت العبادة في كل شيء فما وجدت أشفى لنفسي من مذاكرة الفقه. هذا الذي كان عليه الناس في ذلك الزمن. روى الحاكم أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أتى عمر بن الخطاب ليلا فطرق عليه بابه فقال: جئتك للمذاكرة. قال: في هذه الساعة. يقول عمر: في هذه الساعة. فقال له: يا أمير المؤمنين، إنه فقه. قال: فتذاكر ليلا طويلا حتى قال أبو سعيد: يا أمير المؤمنين الصلاة، يعني بقي وقت قليل للصبح، ندرك أن نصلي شيئا. فقال عمر: أنا في صلاة مذاكرة الفقه. وروى الحاكم في مستدركه أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا كان حديثهم الفقه، إلا أن يأمروا رجلا فيقرأ سورة من القرآن، إما يقرأ القرآن إما يتذكر الفقه، الأحلال والحرام، كيف نبيع، كيف نشتري، كيف نطلق، كيف نقضي، كيف نشهد، كيف نشترك في التجارات، كيف الفقه. مالك رحمه الله كان يرسل الناس في الأسواق يقول: من لم يعرف أحكامنا لا يدخل أسواقنا. وقد ذكرت لكم مرة تلك القصة العجيبة التي يرويها يحيى بن يحيى الليثي، ذكر العتبي في مستخرجته، قال يحدث يحيى الليثي أنه لما كان آتيا إلى المدينة هم جاءوا من الأندلس، فلما بلغوا طرابلس ليبيا، نسأل الله أن يفك الكرب عن بلاد المسلمين جميعا، ركب معهم رجل، قال: فكنا كلما نزلنا منزلا يعظنا، قال: فكنا كان يعجبنا ذلك من شأنه، فاستمر يفعل بهم ذلك إلى أن وصلوا المدينة. قال: فلما دخلنا المدينة رمى هذا الطرابلسي، رمى أن يفعل بأهل المدينة ما كان يفعله برفقته الذين معه في السفر. قال: فقام بالسماطين فجعل يعظهم. يقول يحيى الليثي: فأما الرجال فقد له عنه، لم يلتفت إليه أحد منهم ولم يلقي إليه أذنا تسمع. من كان يشتغل في شيء ما كان يشتغل في شيئه لم يلتفت إليه ليقول له ماذا تقول. وأما الصبيان فجعلوا يرمونه بما في أيديهم ويقول له: أسكت يا جاهل. قال: فعجبنا. يحيى الليثي يقول: عجبنا، كيف ما شاء أهل المدينة، المدينة يؤرز إليه العلم والإيمان، كيف هذا وهكذا يصنعون بمن يحيظهم. قال: فكان أول شيء سألنا عنه مالكا لما لقيناه ما رأينا من أهل المدينة. فكان الذي قال لهم مالك أعجب وأعجب، قال لهم مالك رحمه الله: قد أحسن الرجال إذ له عنه، وقد أحسن الصبيان إذ ردوا عليه باطله. سماه باطلا. قال: فقلنا: فعلى أي شيء كان يجتمع الناس؟ قال: على الفقه. هذه كانت مذاكرة الناس، الآن يجتمعون على المواعظ: يا أيها الناس لا بد أن تصلوا، وعيب تركوا الصلاة، والناس وحدثنا القصص، وترى إنسان ما كان يصلي ولما أدرك الموت جاء يصيح وصار عينه صار أزرق وصار ينتف. بس خلينا من هذا الكلام، أعطينا الصلاة، نريد أن نصلي، يلا تريدون أن يصلوا، أقول لهم الوضوء يجوز كذا ويجوز كذا، والمرأة إذا فعلت كذا والرجل إذا فعل كذا. كثير من الناس الذين يصلون لا يعرفون أحكام الطهارة. كم من النساء يعلمن أن المرأة منهن، لا أنا أسأل النساء وأسأل الرجال المسؤولين عن النساء، كم منهن تعلم أنها إذا طهرت من حيضها، المغرب مثلا يؤذن في الساعة الخامسة وهي قد طهرت في الساعة الرابعة والنصف، كم من الناس يعلم أنها يعني طهرت واغتسلت بقيت نصف ساعة 20 دقيقة على صلاة المغرب؟ كم من الناس يعلم أنها يجب عليها أن تصلي الظهر والعصر؟ هي مخاطبة بالعصر ومخاطبة بالظهر أيضا. كم من الناس يعلم أنها إذا طهرت من حيضها قبل الصبح مثلا بنصف ساعة أنها يجب عليها أن تصلي المغرب كما يجب عليها أن تصلي العشاء؟ ومن الناس من يعني أمور أشياء وتكلم في الوعظ. لا بد أن تكثر المجالس في الفقه، تكثر. أنا والله وددت أن كل مسجد تعقد فيه دروس فقه، الفقه ليصير الناس جميعا فقهاء. يحدث الشيخ عبد الله قنون رحمة الله عليه، هذا عبد الله قنون هذا أحد المتأخرين من علماء المغرب، أسرة قنون هذه أسرة علماء مشهورين جدا. قنون هذا الشيخ عبد الله عالم، وأخوه الشيخ عبد الحفيظ عالم، وأخوه الشيخ محمد عالم، وأبوهم الشيخ عبد التهامي الشيخ عبد الصمد عالم، وعمه عالم، وجده الشيخ التهامي عالم، وأخو جده الشيخ محمد قنون الكبير عالم. أسرة كبيرة جدا علماء.
ما أدري لماذا أنا أردت أن أقول شيئا فذهب لي مع ذكر هؤلاء. إيه شيخ عبد الله قنو رحمة الله عليه، وهؤلاء أصلهم من فاس، يتحدث عن أهل فاس، وتعلمون أن فاس كانت فيها القرويين، فيها مسجد القرويين الذي كان هكذا هكذا بحلق العين. يقول كان الشيخ عبد الله قنو يقول رحمه الله كان أهل عوام فاس أذكر لأبواب الفقه من علماء غيرها. طبعاً ويقول لأبواب الفقه، يعني تقول لهم الأبواب التي تدرس في كتاب طارئ، يقول لك المياه والآنية والأعيان الطاهرة والنجسة والوضوء والنواقض وموجبات الغسل وكذا وكذا، ما الأمور التي تذكر في كتاب البيوع، يقول لك القراد والمغارسة والمزارعة، أبواب الفقه يذكرونها أكثر مما يذكرها علماء غيرها. بسبب ماذا؟ بسبب كثرة حلق الفقه. ما الدرس هذا يبدأ ابن عاشر، وهذا يبدأ رسالة أبي زيد، وهذا يدرس المختصر، وهذا يدرس المختصر من أوله، وذاك يبدأه من كتاب المعاملات، وذاك يدرس الموطأ، وذاك يدرس البخاري، وذاك الترمذي، هو درس على أبيه صحيح مسلم، درس عليه الترمذي، أمور هكذا. ثم ضرب الدهر ضربته، فإذا الأربع خالية أو توشك أن تكون خالية من حلق الفيقة. وهو الشيخ يقول لك ناصحا لك نصيحة مريد من الخير، واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بماء وخول. زيد سيدي.
وجمال العلم إصلاح العمل.
نعم، لأي شيء يراد العلم. وجمال العلم إصلاح العمل. قد ذم ربنا سبحانه قوما كانوا ذوي علم ينصحون بعلمهم ولا ينتصحون به، فقال سبحانه وتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أنا عقل لكم يدلكم على أن هذا الشيء قبيح، أفلا تعقلون.
جمل المنطق بالنحو، فمن يحرم يحرم الإعراب بالنطق،
يحرم
يحرم الإعراب بالنطق اختبى.
يحرم هو أصلها يحرم، مجزوم بمن، فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل، هذا جواب الجزم، جواب من ولكنه حرك بالكسر التقاء الساكنة، فمن يحرم الإعراب. يقول لك بعد أن تحتفل الفقه في الدين احتفل أيضا بالنحو، جمل منطقك بالنحو، لا تكن لحنة، لا تكن لحنة، اعتنوا بالعربية، لا يكون العربية عندكم أهون منظور إليه. وما ما لا يؤذيك أن ترفع المفعول وأن تنصب الفاعل وأن تخفض اسمك اسم إن وخبرها لا، كان الأول يضربون أبناءهم على اللحم، يسمع الرجل ابنه يغلط في العربية يضربه، كيف هذا؟ لا صعب. ليش؟ لماذا؟ لأنه قال غلط في العربية، لأنه غلط، لأنه لحن. أنا قلت مرة، سمعت، كنت حاضرا، ما سمع، كنت شاهدا في حلقة رجل شيوخنا مات رحمة الله عليه في المسجد النبوي، وإنسان يقرأ بين يديه الحديث ويغلط، فواحد من الطلبة صحح له، فغضب الشيخ من الذي صحح ولم يغضب من الذي غلط، ووبخ الذي صحح، قال نحن ليس سيبويه جالسا معنا، ويا ليته كان جالسا لما كان فينا هذا اللحن، ولا ضربنا بالأرجل، ما يصلح، لا صفعنا على الأقفية بالنعال لهذا اللحن الذي يشيع فينا. مش هذا عربي سمع عبد الملك بن سمع الوليد بن عبد الملك يخطب فيلحن في ذلك الزمان، الخلفاء يصلون بالناس، الأعرابي هذا ما زال على هيئته على سليقته يتكلم بالعربية سجية، فلا يغلط فيها لغة أمه. الوليد كان يحبه أبوه، فلم يرسله إلى البادية ليصير فصيحا، فكان لما ولي الخلافة مرة خطب حضر هذا الأعرابي، فغلط الوليد، فقال الأعرابي أوه صاح كأنه تألم، صاح لما سمع اللحن. والجمعة هذه فعاد الوالد الكلام فغلط أيضا، العربي كذا يقوم لا يتمالك نفسه، فغلط لما غلط الوالد مرة ثالثة قال تكلمه العربي قال هو أشهد أنك وليت هذا الأمر بقدر، هذا شيء بقدر. أما ثلاث غلطات. الآن العلماء يوبخون من يصحح، مصيبة هذه، لأنهم لا يعتنون بالعربية. أقول العلماء طبعا من تزيى بزي العلماء وجالس مجالس العلماء وليس هو من العلماء، وإلا فالعلماء جميعا في مشارق الأرض ومغاربها كانوا يعتنون باللغة العربية أولا تصحيحا لألسنتهم، كما قال الشيخ جميل المنطق بالنحو. أي منطق عندك هذا الذي كلما تكلمت فجعتنا بلحنه؟ أما ترثي لنا؟ أما تحس بنا؟ أتريدنا أن نموت أمامك الآن لتفهم عظم الجرم الذي تأتي به؟ ما عندك مشكل؟ جاء زيدون، جاء زيدان، جاء زيدين من المدرسة، من المدرسة، ما عندك مشكل؟ يعني قل كما اتفق، ما هذا؟ لا تقول شيئا، والله أسلم لك، أحسن. جمل المنطقة بالنحو. نحو لا بد، على الأقل، على الأقل أقل شيء، يعني إذا لم يكن أي شيء أقل شيء تحفظ الأجرونية وتتقنها. هذا الموت، هذا العدم، يعني أجرونية تحفظها تقنها، تعرف شوية ثم تتكلم بالعربية. لا يكون عندك، نحن عندنا كثير من الطلبة درسوا الألفية، درسوها فأتقنوها إتقانا، حفظوها ودرسوها وسلكوا فيها سلكات كثيرة. إذا تكلم بالعربية أحيانا يلحن، لماذا؟ لأنه لم يعتد، لم يعود لسانه على الكلام بالعربية. يشرح النحو بالدرجة كما تشرحون أنتم بدرجتكم، وعندنا من يشرح بدرجته، وهذا من أسوأ أساليب التعليم. لكن إذا ذرب لسانه بالكلام الفصيح، يعني إذا لا، أنت لا يمكن أن لا تغلط، لكن إذا بدر منك الغلط تبعه الصواب، لأن ذهنك يشتغل مع الوقت الذي يشتغل فيه لسانك، ليس لسانك سابقا دماغك الذي يفكر، وإلا فالقاعدة في الرأس والخسارة في الكراس.
فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبأ.
نعم، من يحرم الإعراب بالنطق، من يحرم الإعراب في النطق اختبل، أصابه الخبل، الفساد، أصاب الخبل كلامه، أصاب الفساد كلامه، يكون كلامه فاسدا. مرة جاءني طالب من الطلبة يقول لي شيخ، في واحد عنده دورة في علم الأنساب، ومدحه لي يعني مدحا شوهني إلى أن أسمع كلامه، فقلت جئني فأتني ببعض الأشرطة، فبدأت أسمع، والله يعني أكملت الشريط الأول بحز الغلاصم وقطع الرقاب، يعني شيء. قلت هذا الإنسان لو رتبت بطولة العالم في الأغلاط اللغوية هذا يكون هو بطل العالم من الأول، يعطوه البطولة الكاس هاك والسلام عليكم. ما أنساب ولا ما أنساب؟ أنا لا أنظر إلى ما تقول، أنظر إلى، أنت تنظر إلى ما، إلى ما جعلته في وعاء القول، أنا أنظر الوعاء أولا. ولا يستقيم المعنى إذا لم يستقيم المخول، لا يمكن.
أنظم الشعر ولازم مذهبي، فالطراح الرفد في الدنيا أقل.
ثم يقول لك انظم الشعر، انظم الشعر. فالنظم الشعر هذا يعني مما يزينك يا طالب العلم بعد أن تحتفل بالذي ينبغي تقديمه. هو لا يريدك أن تكون شاعرا، هو يريدك أن تكون عالما. والعالم يعني كثير من العلماء كانوا ينظمون الشعر، حتى قال الشافعي رحمه الله ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعار من لبيدي. ولا بد من فهم كلام الشافعي على وجهه، لو كان الشعر بالعلماء يزري مطلقا لما وجدت في العلماء شاعرا، وقد كانوا ما من عالم، يعني كثير من العلماء ممن ترجم لهم الناس يجعلون في تراجمهم بابا في شعرهم، باب في قوله ما قال من الشعر، ولم يزري بأقدارهم قولهم الشعر. لكن الشافعي رحمه الله يقصد الإكثار منه حتى لا يعرف إلا به ولا يعرف بغيره. نعم. انظم الشعر ولازم، لكن بشرط، هو يريد لك انظم الشعر بشرط أن تلازم مذهبه، أن تلزم مذهبه فيه. وما هو مذهبه؟ هو الطراح الرفد. اطراحه تركه الرفد العطاء، يعني لا تبغي بشعرك أن تستدر به ما في جيوب الناس، لا، هذا مذهب ليس مذهبه هو. هو يريد الشعر الذي هو عنوان الفضل كما سيأتي. تفضل.
فالطراح الرشد في الدنيا أقل.
هو الدنيا والرفد فيها أقل من أن يراق لها ماء وجه العالم ليأخذ شيئا منها بشعره.
فهو عنوان على الفضل، وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل.
نعم، الشعر يعني عنوان على الفضل، على أن صاحبه ذو فضل وذو هيئة الفضلاء، لكن بشرط أن لا يبتذل هذا الشعر. وابتذاله بإراقة ماء وجه صاحبه في مدح من لا يستحق المدح، ورفع من لا يستحق الرفع، والمدح الكاذب هذا. وربما لقي صاحبه ما لقي ذاك الشاعر، وقالوا إن شاعرا أتى ملكا من الملوك، فمدحه بمدح، فقال له الملك، قال لوزيره أعطوه 10,000. الشاعر ما كان يظن أن هذه القصيدة ستأتيه 10,000، ففرح جدا. فلما رأى الملك فرحه قال أعطوه 50,000. فلما رأى الملك فرح هذاك الشاعر قال أعطوه 50,000، فكاد يجن هذاك من الفرح. فلما رأى الملك ذلك قال بلغ منك الفرح كل هذا المبلغ، أعطوه 100,000. قالوا حتى كاد يتلف ذاك من شدة الفرح. خرج فذهب إلى الوزير قال ما أمر الملك؟ قال ما الذي أمر لك الملك؟ قال 100,000 التي أمر لي. قال ما أعطيك شيئا؟ قال الملك، قال أنا ما أعطيك. فرجع الشاعر الملك قال أصلحك الله، الوزير منعني ما أعطيتني. قال ما الذي أعطيتك؟ قال أمرت لي 100,000. قال أو وقع في ظنك أني أعطيك 100,000 حقا؟ قال نعم. قال أنت عندما كنت تقول أنا قمر، أنا بحر، أنا كذا، أنا فعلا كذلك، أنت أدخلت علي الفرح بالكلام، فأنا أردت أن أدخل عليك الفرح بالكلام.
السلام عليكم. وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل.
تكلمنا عنها. نعم. قلنا ابتذاله بإراقة ماء الوجه في مدح من لا يستحق ورفع من لا يستحق.
مات أهل الفضل.
أما إذا مدح من يستحق ورفع من يستحق فذاك ليس ابتذالا للشعر. قد مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد مدح الصحابة، قد مدح العلماء، قد مدح كثير من الخلفاء من كانوا يستحقون كذا ذلك المدح، ولم يكن ذلك ابتذالا ممن مدحهم. نعم.
مات أهل الفضل لم يبق سوى مقرف أو من على الأصل اتكل.
هذه يقول لك لماذا لزم مذهبه في الطراح الرفد ولا تبتذل شعرك؟ يقول لك لأنه ما لا يوجد الآن في زمنه، لا يوجد من يصلح أن يكون موضوعا للمدح. مات أهل الفضل الذين يحق أن تمدحهم، يصلح لك مدحهم، ولا تكون مبتذلا شعرك إذا ما تحته. ما هؤلاء جميعته الذين بقوا، إما مقرف، المقرف الخسيس أو من اتكل على أصله فيقول أنا أبي فلان أنا جدي فلان أنا منحدر من آل فلان. إذا افتخرت بآباء لهم نسب قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا.
مقرف أو من على الأصل اتكل.
نعم هذا الذي كنت أفسره. قلت لك المقرف الخسيس ومن على الأصل اتكل. يعني أحتاج أن أشرح الناس وأعيش صدق.
الله إليك. أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل.
لماذا هو لا يختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل؟ لأنه يقول لك لم يبقى مات أهل الفضل الذين يصلح أن تقبل أيديهم، ماتوا في زمنه هو، لم يبقى سوى مقرف كيف يقبل ويرضى لنفسه أن يقبل يد خسيس، وكيف يرضى لنفسه أن يقبل يد من يتكل على أصله هو وضيع وإن كان أصله رفيعا لكن هو مهين وضيع. فيقول لك أنا أختار تقبيل يدي، قطعها قطع تلك اليد أولى بها من التقبيل لأنها يد سارقة يد فاجرة يد ثم أقبلها. طبعا هذا يخرج هو يتكلم عن زمانه، وعلى كل حال فكل زمان يوجد فيه المقرف ويوجد، ولكن مات أهل الفضل وأنت يعني لا يستحيل أن لا يبقى في زمانه فاضل. طيب وأنت أحد هؤلاء الفضلاء وما يتصور أنه لم يبقى سواك، لكن العبرة بالأغلب. وطبعا هذه قضية إذا كانوا من أهل الفضل ومن أهل العلم هذا تقبل يدهم، الوالدان هؤلاء جميعا تقبل يدهم ليس فيه غضاضة. قد روى أبو داود عن زارعي العبدي أنهم كانوا يقبلون يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روى أبي شيبة أيضا أنهم أتوا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فأخرج لهم يدا قال قبلت بها هذه اليد بيعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فقمنا إليها فقبلناها. نعم.
إن جزتني عن مديحي صرت في رقها أولى فيكفيني الخجل.
طيب هذه اليد التي ما كان يجمل بأن أقبلها وقبلتها رغبة لما في جيب صاحبها استدرارا لما عنده، إن جزتني بعد أن ابتذلت لها شعري وقبلتها إن جزتني صرت في رقها، لأنه خسيس هذا كل مرة يقول لي إذا قلت أنا أعطيت يشير إلي. طيب كيف يصلح هذا؟ كيف تعيش إذا كنت كريم نفس ترضى بأن خسيسا تكون له يد عليك؟ ولذلك فهمون قول القاضي الجرجاني رحمه الله تلك الأبيات الجميلة جدا، يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موطن الذل أحجل، إلى أن يقول وما كل برق لاح لي يستفزني وما كل من في الأرض أرضاه منعما. ليس كل من أرضى من أراد أن ينعم علي رضيت بأن ينعم علي، لا، ينعم علي وأرضى بنعمائهم علي أهل الفضل وأهل الكرم وأهل الخلق العالي الذي إذا مد يده إلي بالعطاء جعل يده السفلى لتكون يدي أنا الآخر العليا، لأنه يحتاط لشعوري أن ينزلني منزلة السائل فيمد اليد الملأ بالدنانير ويقول لي خذ فلا ينزلني أنا ولا يحقرني، هذاك أرضه. أما أنت إلى حيث ألقت رحلها أم قشعمي.